أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعاً صيام رمضان وقيامه، وأن يرزقنا فيه عملاً صالحاً متقبلاً. أيها الإخوة، نحن نعلم أن الله عز وجل فرض على هذه الأمة فرائض، وحد لها حدوداً، وجعل هذه الفرائض متفاوتة، فأهم ما يجب على المسلم أن يحرص على أركان الإسلام ومبانيه العظام، ويجتهد في أداء ما أوجب الله عليه، وألا يتهاون في شيء من أوامر الله عز وجل، وأن يبتعد عما نهى الله عز وجل عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، وألا يتهاون في شيء من ذلك. أركان الإسلام الخمسة جاءت في أحاديث، ومن أصرحها أجمعها حديث ابن عمر الذي يحفظه الكبير والصغير: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والصوم صوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. ومعلوم أن الصيام فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، فصام عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات، تسع رمضانات صامها النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن فرض الصيام إلى أن توفي. فرض في السنة الثانية، وتوفي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشر. والصيام له حكم وأسرار، ومن أعظم حكم الصيام ما ذكره الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أعظم ثمرة من ثمرات الصيام التقوى، أن يكون الإنسان إذا صام وجد في نفسه من التغير والمسارعة إلى الخير والبعد عن المحرمات ما لا يجده في غير الصيام. ولهذا فرض الصيام، ومن حكمه وأسراره لعلكم تتقون. والحكم والأسرار في الصيام كثيرة جدا، لكن ليس هذه المحاضرة في بيان ذلك. الصيام أيها الإخوة معلوم أنه هو الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس عن المفطرات، عن سائر المفطرات. ومعلوم أن المفطرات التي تفسد الصيام منها ما هو متفق عليه مجمع عليه بين أهل العلم، ومنها ما هو مختلف فيه. أما ما لا خلاف فيه فأولاً الأكل، ثانياً الشرب، ثالثاً الشهوة، رابعاً الحيض والنفاس. قال الله عز وجل لما منع الصائمين من قربان النساء في رمضان ليلاً ونهاراً، كان في أول الأمر إذا دخل رمضان لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يقرب زوجته وأن يجامعها لا في الليل ولا في النهار، هذا أول الأمر. ولكن شق على الناس فصاروا يختانون أنفسهم، فخفف الله عنهم، خفف الله عنهم، فجعل الجماع محرما في النهار دون الليل، فقال عز وجل: فالآن باشروهن، يعني في الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا، يعني في الليل مباشرة، والأكل والشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن هنا الشهوة، الجماع أو إخراج المني باختيار الشخص، الثاني الأكل، الثالث الشرب. أما الحيض والنفاس فقد جاءت به الأحاديث، فإن عائشة رضي الله عنها لما سئلت لماذا المرأة تقضي الصوم، الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: هكذا السنة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وجاء في الحديث الآخر: أليست المرأة إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ هذه أمور أربعة متفق عليها بين أهل العلم: الأكل، الشرب، الشهوة، الحيض والنفاس. وقد جاء في الحديث القدسي المشهور المعروف أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فذكر الطعام والشراب والشهوة، وأما الحيض والنفاس فقد جاء في الأحاديث الأخرى. وهناك مفطرات مختلف فيها، هل هي تفسد الصيام أو أنها لا تفسده، خلاف بين أهل العلم. والمحاضرة هذه الليلة ليست عن المفطرات فقط، ليست عن المفطرات عموما، وإنما الكلام عن النوازل في الصيام. نحن نعلم أن هناك نوازل، النوازل يعني الأمور الحادثة التي لم تكن معروفة في الأزمان الماضية، حدثت، هذه نازلة، شيء جديد يحتاج إلى حكم شرعي. ونحن نعلم أنه ما من شيء يقع يتعلق بالأحكام سواء التكليفية أو الوضعية إلا وله حكم في الشرع، لكن نحتاج إلى تصور هذه المسألة وإلحاق هذه المسألة بنظائرها مما جاءت به النصوص. يعني في أمور نوازل ليست في الصيام فقط، نوازل في الطهارة، نوازل في الصلاة، نوازل في الزكاة، نوازل في الصوم، في الحج، في البيوع، إلى آخره، نوازل لم تكن معروفة في الماضي ولكنها حدثت الآن. وكلامنا هذه الليلة إن شاء الله سيكون في نوازل الصيام، يعني الحوادث المستجدة التي تحتاج إلى حكم شرعي. والكلام سيكون في المفطرات، وإلا فإن النوازل كثيرة، النوازل كثيرة، منها ما يتعلق بموضوع هذه الليلة، ومنه ما يتعلق بمواضيع أخرى لا أظن أن الوقت يتسع لها، وإن اتسع فلا بأس، أو تكون في الأسئلة. نحن نعلم أيها الإخوة أولا أن العلماء حينما يتكلمون عن المفطرات فإنهم يقولون كل شيء يذهب إلى الجوف من طريق الفم أو طريق الأنف، المهم أنه يصل إلى الجوف من طعام أو شراب أو غيره، فإنه يفسد صوم المختار، نساء المختار العالم ليس بجاهل. فمثلا لو أن الإنسان أكل أو شرب، أكل لها أكلا أو شرب ماء أو عصيرا، ذهب إلى الجوف، والجوف اختلف فيه العلماء ما المراد به، لكن لعل الأقرب أنه المعدة، أن ما وصل إلى المعدة فهو مفطر. فالآن يقولون إذا أكل أو شرب هذا ما في إشكال أنه أكل وشرب، ومعلوم أن الأكل والشرب مفسدة للصيام، لكن لو أنه ابتلع خرزا، خرز ابتلع شيئا من هذا الخرز متعمدا، سيصل إلى المعدة، ما حكم صيام الشخص الذي ابتلع حجرا أو خرزا أو نحو ذلك؟ هل هو كالطعام والشراب أم يختلف؟ ما تقولون؟ نرجع للدرس الآن، ما هي محاضرة، وش تقولون؟ واحد أكل له أو ابتلع خرزا أو حجرا، نعم، لكنها وصلت إلى المعدة، ها؟ احنا عارفين الحصى مو باكل، ولا لا، الحجر ليس اكلا والخرز ليس اكلا، هذا معروف، لكن كونه الان ابتلعه وادخله من طريق الفم الى الجوف الى المعده، وش نقول الان؟ هل هو مفطر ولا ليس مفطر؟ انت تقول الان ليس اكلا، هل العبره انه ليس باكل فقط؟ يعني هل جاء الآن أنه سام؟ هو مختار، هو نعم، خرز شاف خرزة ثمينة وبلعها علشان بعدين يتصرف، ها؟ يفطر؟ طيب ليست في طعام ولا شراب، يعني تراجعت أنت الآن من الحمد لله، الله يردك للحق. وش تقولون يا أخوان؟ هو أكل، هو أفطر، هو مو بيسأل عن ضره، لا، أن منا بنسأل عن ضرر، نسأل عن الصيام أفسده ولا لا. أصير مثل جاءت امرأة تسأل رجلا، قالت أن البير، كان الناس في الأول كل واحد في بيته بير صغيرة، وأن الدجاج سقط في البير فمات، وش حكم الماء؟ هي تسأل عن إيش؟ عن حكم الماء. فقال لها: ألا تتقون الله تتركون البير مفتوح حتى سقط فيها؟ وصار يتكلم عن موضوع وهي تريد موضوع، إن ما نريد الضرر، نتكلم عن الضرر ونحن نريد الإفطار، هل يفطر ولا لا؟ في جواب يا أخوان آخر ما إيش؟ يعني ان الجسم ما ينتفع، لكن هل يتضرر لو اكل خرزه صغيره وبتخرج؟ ما هي يتضرر؟ تقول الان ما ينتفع ولا لا؟ اذا هو ما ينتفع، ها؟ اذا ليس بمفطر كذا. جاك واحد قال الله يجزاك خير يبيض الله وجهك، إذن صاحب الدخان بيشرب يقول والله ما ينتفع، بالعكس لا أتضرر بالدخان، ما أستفيد. يقول صيام الصحيح ولا فسد؟ شلون هذا الحين؟ اللي يضر يفسد واللي ما يضر ما يفسد؟ لازم في آخر جواب سم. وش النية؟ لا، نتكلم واحد جالس في الخبر، جالس في الخبر والظهر ما عنده شيء، ابلع له خلاص. هو بلع له متعمد، هو متعمد يعني إن والإفطار لو قطع الإفطار بالنية وجزم فسد الإفطار حتى لو ما أكل شيئا. سم هو ما فهمه هو ابتلع. حصات ولا خرز؟ لا تقول إن كان ينفع ولا، نقول خرز وحصى ابتلعها من طريق الفم، نبي بس يفسد الصيام ولا ما يفسد؟ هذا نبغى الجواب كذا بس. ما قلنا أكل وشرب،
أكل أو شرب أو غير ذلك،
ما قلت أو غير ذلك.
نزل
المعدة. لا أنا أقول لك الآن الأكل والشرب هذا ما في إشكال. إيه؟ لكن لو أكل شيء ليس لا طعام ولا شرب ابتلع. ها؟ وش اتفقنا عليه؟ ها؟ على ألا نتفق؟ على كل حال جمهور أهل العلم على أن الصيام يفسد بذلك، قالوا سواء كان ما ابتلعه مما يؤكل ويشرب أو ليس أكلا ولا شربا ولكنه دخل من طريق الفم واستقر في المعدة، هذا يرون أنه مفطرا. هذا ما في خلاف بين أهل العلم أنه يعتبر مفطر لأنه دخل من مخرج من المدخل المعتاد ووصل إلى الجوف، وصل إلى المعدة، فإنه يكون بهذا مفطرا سواء خشب أو حجر أو خرز أو غير ذلك. واضح هذا؟ طيب نأتي الآن لبعض المسائل المعاصرة. يعني هناك أشياء تدخل البدن، إن دخلت مع المنفذ المعتاد مع الفم هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال، إذا دخلت مع الفم إلى المعدة هذا ما في إشكال أنه مفطر. لكن أحيانا هناك منافذ قد يصل الشراب أو الطعام معها إلى المعدة لكنه ليس بمنفذ معتاد. نبدأ الآن بالوجه. الوجه كم منفذ؟ واحد اثنين ثلاثة، في زيادة؟ أربعة، في زيادة؟ خمسة، ملي بخمسة، يلا وين الخامسة؟ الأذنين هذا واحد، بتأكل واحدة واحدة يعني؟ أجل أكثر عندنا، إذا ستة عندنا، ما هي بستة، سبعة. أذنين، عينين، أنفين، وقصي الأنف والفم، لا هي تعتبر شيئا واحدا. إذن عندنا أربعة أشياء في الوجه. عندنا الفم، هذا ما في إشكال أنه منفذ معتاد. عندنا الأنف، منفذ معتاد، ها؟ وعندنا الأذنان، وعندنا العينان، هذه أربعة أشياء. ما دخل من طريق الفم هذا ما في إشكال أنه إذا دخل وصل إلى الجوف هذا إيش؟ هذا مؤثر ومفسد للصيام. نبدأ بالأقرب، الأنف. أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى علاج، وهذا العلاج من طريق الأنف إما أن يكون بسائل أو يكون ببخار أو ببخاخ مثلا. فما حكم ما يصل أو ما يدخل في الأنف؟ ما حكمه؟ قل أولا أحيانا يحتاج الإنسان إلى بخاخ لأجل إيش؟ الأنف. أحيانا يكون عنده انسداد في الأنف، أحيانا يكون عنده تعب في الأنف، فيحتاج إلى مثل هذه الأشياء التي فيها رذاذ فقط أو فيها علاج لكن لا يصل شيء منها إلى الحلق. فهذه لا شك أنها غير مفطرة، لأنه ما وصل شيء إلى الجوف، إنما هو وصل إلى الأنف، إما بخاخ أو رذاذ أو علاج، لكنه لم يصل إلى الحلق. أحيانا قد يضع قطرة مثلا في الأنف فيجد طعمها في حلقه، يجد الطعم في الحلق، معناها إيش؟ أنها قد نفذت، لأن الأنف ينفذ إلى الفم، ولكن منفذ ليس معتاد، هذا منفذ غير معتاد لكنه منفذ. تجدون أن المريض الذي لا يستطيع الأطباء أن يطعموه من جهة الفم يدخلون أحيانا إيش؟ أنبوبا في أنفه لأجل الإطعام، لأجل الطعام والشراب. إذن هو إيش؟ منفذ، لكنه ليس بمنفذ معتاد، لكنه منفذ. فما حكم استعمال القطرة، قطرة الأنف إذا وصلت إلى الحلق؟ هل تفسد الصيام أو لا تفسده؟ في خلاف بين أهل العلم، ولكن الأكثر والذي عليه الفتوى أنها تفسد الصيام. أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنشاق محله إيش؟ الأنف. فلولا أن المبالغة في الاستنشاق تضر على الصائم لما نهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والمبالغة في الاستنشاق مش تعتبر سنة، ولكن للصائم تركها هو السنة، والسبب أنه قد يصل هذا الماء إلى الحلق ثم إلى الجوف، وهذا واضح. حديث لقيط بن صبرة هو حديث صحيح، وعلى هذا ينبغي للإنسان إذا احتاج إلى قطرة الأنف خاصة إن استطاع أن يؤجلها إلى الليل، هذا أفضل، وإن استعملها فوجد طعمها في حلقه فعليه أن يقضي ذلك اليوم خروجا من خلاف أهل العلم. أما البخاخ أو الرذاذ أو الأكسجين الذي يوضع للتنفس، كل هذا لا يضر، هذا لا يضر، إنما الذي يضر إذا وجد الطعم في الحلق من طريق الأنف، من طريق هذا السائل المركز، هذا هو الذي اختلف فيه العلماء. انتهينا من هذا؟ في شيء؟ ننتقل بعد هذا إلى العين. أراد الإنسان أن يقطر في عينيه، تعب، مرض، احتاج إلى قطرة العين، فهل له أن يفعل ذلك وهو صائم؟ ايش تقولون؟ واحد عينه تؤلمه وأراد أن يغسلها بماء وملح مثل أحيانا، أو علاج، قطرة علاج وضعها في العين، فهل هذا يؤثر على صيامه أو لا يؤثر؟ استخدم سم ليس معنى إيش؟ واللي في الأنف إذا صار قطرة تغذية فيها؟ أنت عللت بشيئين. نعم، في أحد يتغذى من عينه؟ في أحد في المستشفى تحط هنا مغذي في عينه؟ إذا ليست منفذ أصلاً، هي ليست منفذ، لا أصلي ولا عند الحاجة. لكن الأنف متى يكون منفذ؟ إذا تعذر الفم فيأتي، لكن العين ما يمكن، لا يمكن أبدا أنها تكون منفذ لأجل أن يغذى الإنسان بها، لا أصلي ولا، لكن إذا وضع القطرة في عينه تقول أنت الآن لا يؤثر هذا، ما يؤثر، ها سم؟ أنا أسأل عن الحكم، لا يؤثر، يعني الصيام إيش صحيح، هذا الحكم، والثاني هو التعليل. طيب، ألم يأتي في الحديث أنه نهى الصائم عن الاكتحال؟ ما جاء حديث أنه نهى الصائم عن الكحل في ضعف؟ حديث ضعيف، ها؟ استقبل يا أخوان، حديث الكحل ضعيف. وش اللي على الكراهة؟ هنا نحن نبغى نخلص من القول الأول، يقول ما في شيء، فقلت الكحل طيب، نهى عن الكحل في الصائم، يقول حديث ضعيف، توافقونه؟ نعم، ما توافقه؟ الحديث صحيح؟ ها؟ إذا موافقه أنت، كيف لا؟ هو يقول الحديث ضعيف، أنه نهى عن الاكتحال للصائم، صح عليه ولا لا؟ ها؟ وش الصح؟ ما سمعت الصح، وش هو؟ سم؟
ما اعرف الصح لكن ما ادري.
زين، هذه مشكلة. سم، لحد بيجاوب؟ اللهم صل على محمد. نعم، هو كل حديث في الكحل للصائم ضعيف، كل حديث جاء في الكحل للصائم فإنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف، حديث ابن عباس حديث ضعيف ضعفه العلم، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل في رمضان وهو صائم، لكن الحديث رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، ولهذا قال الترمذي لا يصح فيه شيء، يعني في الكحل للصائم لا النهي ولا الفعل، إذا وش نبقى عليه؟ على الأصل، وأنه ليس بمفطر، والعين ليست منفذا، فإن نفذ شيء فإنه ضعيف جدا، وعلى هذا فالصواب أن استخدام قطرة العين للصائم لا شيء في ذلك على الصحيح، وهذا قول أكثر العلماء أنه لا بأس بذلك. ناتي الآن للأذن. الأذن الآن أراد الإنسان أن يعالج أذنه أو أن يغسل أذنه، أن ينظفها أو يضع علاجا في الأذن، قطرة، فما حكم وضع القطرة في الأذن للصائم؟ خلونا ننتهي من ايش تقولون؟ سم، مثل العين، والعين وش فيها؟ مثل العين في ايش يعني؟ العين وش ما 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 تفسد، ها ما تفسد. سم، اي نعم، وين نفس الكلام يعني، مثل الأنف، هذا قول آخر، مثل الأنف يعني إيش؟ تفسد،
إذا نفذ تفسد،
وإذا ما نفذ
لا تفسد،
والإذن ينفذ منها،
نعم ينفذ منها،
يوصل إلى أكيد،
سمي بعض الأحيان،
ها؟
بعض الأحيان لما يدخل النور في الأنف بشكل كثيف الآن تحس بالأذن.
يسمونه دكتور الأنف والأذن والحنجرة. ها سم ما يوصل سم يعني لو وضعت شيء في اذنك ما تحس في حلقك مره؟ انت قد قطرت في اذنك وانت صايم؟ لا استرك ما يفطر. لا وجدت طعام ولا ما وجدت شيء مره؟ احد منكم استخدم القطره مرارا اذن وجدت طعمها؟ ها احيانا ها مثل ما ذكر الإمام أحمد أن رجلا اكتحل بالليل فانتخمه بالنهار بصقه، لكن هل هو معتاد؟ هذا ليس بمعتاد، منفى ضعيف جدا. وعلى هذا فإن الأذن لا يكون بها بالقطرة التي توضع فيها لا يكون هناك إفساد للصوم، لكن العلماء يقولون ينبغي للإنسان أن يحتاط إذا كانت طبلة الأذن مخرومة، يعني فأحيانا إذا لم تكن الطبلة موجودة أحيانا قد يصل إلى الحرق. وعلى كل حال حتى لو وصل فالأصل أنه ليس بمنفذ. إذن هذه التي تتعلق بالرأس، يعني الأنف الأذن إلى آخره. طيب اليوم هناك أشياء استجدت أيضا، أحيانا بعض مرضى الربو نسأل الله أن يشفيهم وأن يعافيهم، حساسية تصيب الإنسان في صدره، وأحيانا إذا جاء الغبار اشتد به المرض ويضيق عنده التنفس، وقد يحتاج أحيانا إلى بخاخ بحيث أنه مع الشهيق يضغط هذا البخاخ ويدخل شيء إلى الحلق ثم إلى الصدر فيوسع مجاري الهواء، يكون عنده راحة في التنفس. فما حكم هذا البخاخ؟ لأن هذا واقع، كثير ممن يصيبه الربو ضيق التنفس قد يحتاج إليه في نهار رمضان، وقد تأتي أحيانا بعض الرياح فيشتد به الأمر، فماذا يصنع؟ إن تركه قد يتضرر، وإن استخدمه لا يدري ما حكمه، مع أنه معذور إذا كان هناك ضرر يفطن، لكن هو الآن يقول أنا أريد أن أستخدم هذا البخاخ ويحصل به المقصود، فما حكم استخدام البخاخ بالنسبة لأصحاب مرض الربو؟ سم ما يفطر. طيب كلكم ما يفطر؟ ها ضرورة يفطر ويقضي، يقول مضطر يفطر ويقضي، لكن هذا بيستخدمه، ولكن يقول بستخدمه هل أفطر بهذا ولا ما أفطر؟ هل الصيام صحيح ولا غير صحيح؟ استقولون ها وين الدخان وين؟ لا يختلف الله، الدخان بالاتفاق أنه مفطر. سم لكنه يدخل هو، يعني يتجاوز الحلق ويتجاوز، وقد أحيانا يصل بعض منه إلى المعدة، قد يصل كما ذكر الأطباء، لكنه يسير جدا. أحد منكم يستخدم هذا اللي هو بخاخ؟ عندك ربو؟ والحمد لله ماذا صنعت؟ لا أنا أسألك، أنت تقول كان عندك ربو سابقا والآن شفيت، ماذا صنعت؟ وانتهيت بهذا؟ وش اللي يوضع في العلبة هذه؟ أيوة. لا لا، هو طعام، هو علاج، لكن وش اللي يوضع فيه الآن؟ ها؟ أيوة. لا لا، فيه هاي الكبسولة اللي تنفجر، يكون لا لا، مو بهذا البخاخ، هذا ليس البخاخ، البخاخ غير. الكبسولة هذه تنضغط وتنفجر في الفم وكلها أجرام، لكن هذا لا، مجرد هواء مع الشهيق يستنشقه، يضغط ضغطه وبعد هذا يرتاح، يحس براحة فيه. سم، ايش تقول الله يحفظك؟ انا عارف الكبسولات، وعارف، لكن في اشياء تنفجر، يعني تتكسر وتروح مثل القطع الصغيره، هذا شيء اخر. لا، انا اتكلم عن البخاخ الذي ليس فيه اجرام، لانه مع الاستنشاق لو كانت حبو، يعني حبه متكسره، تضر مع الاستنشاق او الشهيق، لكن هذا لا، بخاخ، مجرد هواء، حتى الانسان لما ما يحس بشيء، يحس مجرد هواء دخل وارتاح. لكن وش الموجود فيها؟ اي نعم، البخاخ هذا مكون من ثلاثة اشياء، العلبة هذه مكونة من ثلاثة اشياء. الاول ماء، وهو الاكثر، الثاني اكسجين، الثالث مستحضرات طبية. إذن مكون من ثلاثة أشياء، وهذه أشياء يسيرة، يعني 10 مللي متر 10 مللي، هذه تصل إلى 200 مرة في الاستعمال، 200 بخة. فما الذي يصل إلى الجوف منها؟ كل بخة يسيرة جدا جدا، تصل إلى الشعب الهوائية، ونادر أنه ينزل منها شيء إلى المعدة. وعلى هذا أفتت المجامع، وعليه فتوى مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن ثيمين، الشيخ بن جبرين وجماعة، أن هذا لا يؤثر، وهذا اللي عليه المجامع الفقهية، أن هذا لا يؤثر لأمرين. قالوا أولا، الإنسان في نهار رمضان يتوضأ وهو صائم، والوضوء من جملته المضمضة والاستنشاق، فإذا تمضمض واستنشق فجزما أن هناك أشياء تختلط بالريق وتذهب معه، وهي أكثر بكثير من بخة واحدة من بخاخ الربو. فإذا كان هذا لا يفطر بالاستنشاق والمضمضة، فهذا من باب أولى. كذلك السواك فيه تراكيب، مركبات تصل إلى 8، إذا استاك الإنسان سيجد طعمه، طعم السواك يجده في حلقه. ومع هذا لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام الصائم عن الاستياك. صحيح أن السواك مستحب ليلا ونهارا في رمضان وفي غير رمضان، وجاء في بعض الأحاديث أنه كان يستاك في رمضان، لكن فيها مقال، ولكن داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، في الحديث الآخر مع كل صلاة. معلوم أن الوضوء قد يتوضأ بعد أذان الفجر، يعني دخل وقت الصيام وصلاة الفجر، ووضوء الظهر، صلاة الظهر، وضوء العصر، صلاة العصر، ومع هذا لم يقل إلا إن كان صائما، ما قال هذا عليه الصلاة والسلام. فدل على أن استخدام بخاخ الربو أنه لا بأس بذلك، ولا يمنع الصائم منه، ولا يؤثر على صيامه، بل الصيام صحيح. قطرة الأنف، لا، قطرة الأنف لها جرم كبير، القطرة الواحدة لا، لكن هذا لا ما يحس به الإنسان أصلا، اللي يصل مجرد هواء، لكن مع أشياء يسيرة تصل إلى الصدر فقط. ننتقل بعد هذا ايش فيها؟ لا لا هي هذه معروفه، هذه معروفه ولكن ليست بنوازل، انا نتكلم عن النوازل. اما بالنسبه لكونه يبتل عريقه او نخامه او هذا في كتب الفقهاء يذكرونه من قديم، ان نذكر الاشياء الجديده نوازل ايش؟ الصيام. هذه بعد ما ننتهي منها وفي وقت أبشر، خلنا بس في النوازل. نأتي الآن إلى مسألة الإبر التي يأخذها المريض في نهار رمضان، هل هي مفطرة أو غير مفطرة؟ مريض يحتاج إلى إبرة، هل هو مفطر أو ليس بمفطر؟ العلماء يقولون إن الإبر تقسم إلى قسمين، قسم يقوم مقام الطعام والشراب، قسم يقوم مقام الطعام والشراب وإن كان يؤخذ من طريق الوريد مثلا، لكن هو يقوم مقام الطعام. ولهذا بعض المرضى يمكث أشهر وهو لا يأكل ولا يشرب، قد يكون في غيبوبة، كيف يتغذى؟ من طريق المغذي الذي يوضع في الشخص. إذن هناك أشياء قد تقوم مقام الطعام والشراب، إذا كانت هذه الإبر تقوم مقام الطعام والشراب فلا شك أنها مفطرة، لأن الجسم يستغني بها عن الطعام والشراب كاستغنائه بالأكل والشرب، هذا ما في إشكال. لكن القسم الثاني لا، إنما هو من باب العلاج، إما مسكن سواء كان في الجلد أو كان في الوريد أو كان في العضل، ما دام أنه ليس بمغذي فالصواب أنه لا بأس بذلك. أحيانا بعض مرضى السكر يحتاج إلى الأنسولين، قد يرتفع عند السكر مثلا في وقت من الأوقات يحتاج إلى الأنسولين مثلا، ويريد أن يأخذه وهو صائم، وش الحكم؟ وش الحكم؟ ها؟ سم؟ ليس بمغذي ولا لا؟ ولم يأتي مع المنفذ الأصلي، المنفذ الأصلي مثل ما تقدم أي شيء يأتي معه، حتى قلنا لك الخرز قلنا، لكن هذا لم يأتي من طريقي وليس بمغذي أصلا فلا بأس. إنسان مريض احتاج إلى علاج من طريق الوريد من طريق العضل لا بأس، لكن لو أخذ حبة مسكنة من طريق الفم وش الحكم؟ ها؟ شو أخذ حبة من طريق الفم أفسدت الصيام، أخذ إبرة من طريق الوريد الصيام إيش؟ صحيح. وش السبب؟ وش الفرق؟ هذا منفذ أصلي وهذا ليس منفذا أصليا، وليس لا به طعام ولا شراب، ولا يقوم مقام الطعام والشراب. هذا واضح يا إخوان؟ سم؟
ما كان ضرورة قصوى
الغالب، ما حد ضارب من إبرة إلا عنده ضرورة، على كل حال إذا كان من باب العلاج فلا بأس مطلقا، ليس واضح هذا؟ طيب نشوف بعض المسائل الأخرى أيضا، هذا كله مرينا عليها. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، وهي أصحاب الغسيل الكلوي، إنسان عنده تعطلت الكلية ولم تعد تعمل، فأراد أن يعالج. كيف يعالج؟ بإيش؟ كيف يعالج؟ بالغسيل. لكن كم طريقة للغسيل؟ له طريقتان. الطريقة الأولى وهي المسمات بالكلية الصناعية، يعني جهاز يخرج الدم من أنبوب إلى هذا الجهاز، وهذا الجهاز يقوم بعملية تنقية الدم وتصفيته، وأيضا يزاد مع هذا الدم جلوكوز وأملاح وأشياء نافعة للدم، ثم تعود من جهة أخرى عملية إيش؟ هذا يخرج ويصفى ويرجع من جهة أخرى، والمريض الذي أصيب بهذا المرض نسأل الله أن يعظم أجرهم، وهؤلاء يحتاجون إلى الغسيل على حسب درجات مرضهم، أحيانا مرتين، أحيانا ثلاث، أحيانا أربع مرات في الأسبوع، فهو يحتاج إلى هذا. فما حكم هذا الغسيل؟ العلماء قالوا إن كان هذا الدم يخرج في هذه الكلية الصناعية ويضاف إليه أشياء جلوكوز مثلا وأملاح ثم يرد إلى البدن، فأكثر مشايخنا بل إن اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله رأوا أن جميع ما يتعلق بالغسيل أنه مفطر وصاحبه معذور. قالوا أما خروج الدم وكونه يخرج من البدن ويجتمع في هذه الكلية الصناعية ثم رجوعه إلى البدن مرة أخرى مع وجود هذه المغذي الذي يغذي الدم أو يختلط بالدم من جلوكوز، قالوا هذا مفسد للصوم. كيف؟ قالوا الحجامة. الحجامة الآن لما يخرج الدم من الرأس أو من غيره، وش حكم الحجامة؟ يعني من ناحية الصيام، هل يبقى الصيام ولا يفسد؟ ما حكم الصيام مع الحجامة؟ هذا في خلاف طبعا، هذا في خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول إن الحجامة مفسدة للصوم، وهذا المشهور في المذهب، مذهب الإمام أحمد، اختاره جمع من المحققين. والقول الآخر أن الحجامة لا تفسد الصيام، لأنه قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، كما في حديث ابن عباس عند البخاري، وإن كان المسألة فيها كلام طويل، لكن على القول الذي يفتى به الآن أن الحجامة مفطرة. قالوا فخروج الدم، خروج الدم هنا كثير، يخرج جميع الدم الذي في البدن ويصفى ويرجع مرة أخرى، قالوا هذا أعظم من إيش؟ من الحجامة. وإن كان قد يقال إن خروج دم الحجامة دم فساد وخروجه لا يرجع إلى البدن مرة أخرى، بخلاف خروج الدم لمريض الكلى فإنه ينقى ويصفى ويرجع، فهم يقولون إنه يفسد لأنه أعظم من الحجامة، خروج الدم كثير. هذا بعض العلم يقول حتى لو قلنا بأن الحجامة لا تفطر، فما دام أنه أضيف إلى الدم بعد تنقيته هذه الأشياء المغذية مثل جلوكوز مثل الأملاح مثل، فهذه لا شك مثل الإبر المغذية سواء بسواء، ففساد الصوم لصاحب الكلية الصناعية قالوا هذا إما أن يكون بسبب أنها مثل حجامة وأعظم، أو بسبب ما أضيف إلى الدم من مغذي جلوكوز وأملاح ونحو ذلك فيكون مفسدا لصومه. ولا شك أن هذا القول هو أحوط، وأن الإنسان إذا احتاج إلى ذلك عليه أن يقضي إذا استطاع، كان ما يستطيع يعني مستقبلا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. عندنا الصورة الثانية يسمونها الغسيل البروتيني، هذا يكون فتحة في البطن عند سرة الإنسان ويدخل أنبوب صغير، ثم بعد ذلك يؤتى بمحلول فيه جلوكوز وفيه أشياء، ثم يضغط مع هذه الفتحة فيجتمع عند المعدة والبطن، ثم بعد هذا يمتص السموم الموجودة ويذهب شيء منه إلى المعدة ويغذي البدن ثم يخرج. وهذه العملية اللي يسمونها البروتين هذه تستمر ساعات، يعني بعض المرضى أحيانا في العملية الواحدة يجلس أحيانا 6-7 ساعات، لكن لا أكثرهم يستخدمها في بيته لأنها سهلة، ليس لا يحتاج أن يذهب إلى مستشفى ولا شيء، لأن بعض المرضى ما يريد أن يتردد على، فيفضل هذه الطريقة وضع هذا الأنبوب والبروتيني، وبعد هذا تخرج هذه السموم مع هذه تخرج خارج البدن. أيضا اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ باز يرون أنها أيضا مفطرة، لأنه يدخل جلوكوز وأملاح ويمتص البدن وخاصة المعدة، وما دام أنها وصلت إلى المعدة فإنها مفطرة، ولا شك أن هذا أيضا هو الأحوط. في هذا الشيء ولا واضح إن شاء الله؟ طيب، نأتي إلى مسألة أخرى وهي حكم التبرع بالدم. أحيانا تأتي حوادث ويحتاجون إلى متبرع بالدم، والإنسان صائم إن استطاع أن يؤجله لليل هذا ما في إشكال، لكن أحيانا قد يكون هناك حاجة ماسة ولا بد من المسارعة في التبرع بالدم، لأن المريض يحتاج إليه ولا يوجد دم في بنك الدم فيحتاجون إلى متبرعين. فجينا إليهم ونحن في نهار رمضان فأخذوا منا دما لهذا المريض، ما حكم صيام من تبرع بالدم؟ هل يفسد أو لا يفسد؟ ايش تقولون؟ الحجامة جائزة؟ الحجامة جائزة في نهار رمضان؟ إيه، لكن الحديث الآخر أفطر الحاجم والمحجوم، حديث شداد بن أوس، وحديث أيضا أنس بن مالك. شو أدى إلى إفطار؟ لا، هو مر على بالبقيع على رجل يحتجم وهو صائم في رمضان، مره يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. أنت خلنا في المحجوم الآن، دخلنا الآن في المحجوم. مش صحيح، لأن خالف عندك اللي في البخاري. كيف تقول تظنه بصحيح وهذا التصحيح والتضعيف الظن؟ قل هل هو صحيح، أما تقول مش قلت كلمتك أنا ضيعناها. طيب خلنا الآن في، طيب ايش تقول يا إخوان؟ أنت جبت، لكنك واحد منكم تبرع، جيت المستشفى واحد متبرع بالدم لمريض وشافك ما شاء الله، قال يا أخوي أنا تبرعت لأخوي بالدم الآن وأنا صايم، ما أدري هو صيامي صحيح ولا صيامي فسد، وش بتقول له؟ ها؟ أنت تقول صحيح، وش الدليل؟ يعني اللي يخرج ما يبطل الدم، يعني ما يخرج من البدن لا يبطل الصيام. أنا عارف إن الله أعلم، لكن أنت علمك وش هو؟ لا، مو قصدي، أنا قصدي الآن اللي تقوله أنت الآن. يعني اللي يخرج ما يفطر، واللي يدخل هو اللي يفطر، هذا قصدك؟ طيب لو واحد استقى دخل يده وطلع اللي في جوفه، وش حكمه؟ يفطر؟ طيب هذا خرج. طيب خرج، طيب الآن أخرج ما أكل، مثل الدم أخرجه، وهذا أخرجه، وهذه ضرورة. إذا واحد بيموت نبي نعطيه دم. أنا مخابر رأيك الآن، رأيك على العين والرأس، بس أنت الآن فرقت بين شيئين، يعني شيء واحد هذا تقول إيه وهذا لا، وهذا متعمد مطلع الدم متعمد عشان يتبرع، تعبان هو عنده الآن أصابه ألم في بطنه، قال ما بتقيع علشان أرتاح، وتقيع. الغالب أن ما حد يتقيع يطلبه إلا في شيء، وطلبه الآن وطلع، وش تقول؟ طيب الحمد لله هذاك وقفت خلاص. اشتكوا يا اخوان، ها وش السبب؟ هذا اللي هو وصل له، بس لف على طول ورجع. نعم يقال ان الدم التبرع به، وغالب ان التبرع كثير واكثر من دم الحجامه. دم الحجامه يعني قليل بالنسبة للمتبرع، قالوا هذا خرج منه دم كثير. فالذين يقولون إن الحجامة تفطر يقولون التبرع بالدم إذا صار بهذه الصورة كثيرا فإنه يفطر، لكن اللي يقول إن الحجامة ما تفطر يقول أيضا التبرع بالدم لا يفطر، لكن أن نقول بالقول إيش الأحوط والأقرب أن الحجامة تفطر، إذا التبرع بالدم مفطر، ولكنه معذور، معذور لأجل إنقاذ حياة شخص، هذا ما في إشكال، معذور. واضح الآن؟ طيب شخص الآن مريض ويحتاج إلى دم، هو صائم الآن، صائم وحقنوه بالدم، متبرع له بالدم، حقنوا في الوريد، وش حكم الآن وصول الدم إليه؟ هل هو مفطر ولا مو مفطر؟ هذا مو هو خرج منه، لا دخل الدم الآن وتبرع به، مفطر؟ لأن الدم أعظم ما يقوم به البدن على إيش؟ الدم، والأكل والطعام ينقلب أيضا إلى دم. واضح إن شاء الله؟ طيب لأنه خلاص إذا تبرع معذور، لكن عليه القضاء وهو معذور ما دام أنه لإنقاذ نفس. طيب إذن هذا بالنسبة لإيش المتبرع بالدم. مسألة أخرى، ما حكم تحليل؟ إنسان بيحلل عنده تحليل في نهار رمضان، راح المستشفى قالوا نبغى تحليل، نبغى دم عشان تحليل، والرجل مريض، فما حكم التحليل؟ هل هو مفسد للصوم مثل التبرع ومثل الحجامة أو ليس بمفسد؟ وش السبب؟ نقول عبرة بإيش؟ بكمية الدم، إن كان الدم قليل هذا ما يضر، لأن أحيانا قد الإنسان يحتاج إلى تحليل في إيش؟ في أنبوب صغير أو في أنبوبين، هذا يعتبر قليل، لكن لو احتاجوا إلى 5-6 أنابيب صار كثيرا، خاصة إذا كانت إيش طويلة. أما بالنسبة لصاحب السكر اللي يحتاج إلى شيء يسير، نقطة أو إلى نقطتين، هذا ما في إشكال، هذا صيامه صحيح والدم قليل جدا، والمتبرع وصاحب التحليل حتى ولو كان في يعني أنبوب أو اثنين لا يضر ذلك لأنه قليل، لا يضر ذلك لأنه قليل. طيب، مسألة أخرى، أحيانا بعض الأمراض أو بعض الآلام يأتي بشيء من الدهون أو اللواصق التي تلصق على البدن أو على العضو، ثم بعد هذا يحس بالراحة وزوال الألم، أو امرأة وضعت لزقة لأجل الحمل تمنع الحمل، ولا شك أنها حينما تضع هذا الشيء ويمنع الحمل معناها أنه وصل إلى الداخل، فما حكم استعمال هذه الأشياء؟ هل تؤثر على الصائم؟ ما تؤثر، لأنها علاج. إذا كانت الإبر إذا كانت علاج وهي قد تحقن في الوريد وقد لا تضر، فهذا من باب أولى. طيب، نأتي أيضا إلى مسألة أخرى، معجون الأسنان. في ناس يستخدم المعجون مرتب على هذا الشيء ويحتاج إليه أحيانا في نهاية رمضان، السواك هذا ما في إشكال، لكن معلوم أن معجون الأسنان مع الفرشاة الآن تحتاج إلى معجون، والمعجون أحيانا له طعم وله رائحة قوية ويستخدمه في أسنانه، ما حكم استخدام معجون الأسنان؟ هل هو مؤثر أو ليس بمؤثر؟ أنت الآن لو وضعته في أسنانك بتجد طعمه في لسانك، وقد أحيانا تجد شيء في الطعم في الحلق، هل هذا مفطر ولا لا؟ نعم، الصواب أنه لا يفطر ما دام أنه لم يبتلع منه شيئا، إن تركه في الليل هذا أحوط، وإن استخدمه ولم يبتلع منه شيئا فالصحيح أنه لا يفطر. إذا ابتلعه ما دافع هذا الشيء، مثل لو أنه تمضمض وبلع شيئا متساهلا نفس الشيء، لكن إذا غلبه شيء وله متعمد واحترز لكن وصل شيء لا يضره ذلك، هذا ما يضره. طيب، خلع الأسنان وحفر الأسنان أحياناً أو زراعة الأسنان، وش حكمها للصائم؟ نعم، ما يفطر، مثلاً خلع السندقة في دم أحياناً، ها؟ دم فيها دم أسنان، معروف ان اي سن من الاسنان يصير في دم. نعم، هو ما ابتلع شيء، واذا ابتلع ما حد مبتلع الدم، غالب الدم مؤذي، لكن لو حتى لو وضعه ما دامك ما ابتلعته ما يضر، لكن حتى تقول مثل غرغرة، لو واحد يحتاج غرغرة غرغرة ثم مجه ما يضر، لا ما دام محتاجة لها يعني تنصح أنها تبقى عدة أيام وأرات الاغتسال، ما لو أزالتها فسدت تغتسل وما يضرها، صب الماء عليه يكفي. إذن خلع السن الأولى أن يكون في الليل، هذا الأولى، لكن لو أنه احتاج إلى ذلك لشدة الألم فلا بأس، إن شاء الله لا يضره ذلك. حفر الأسنان مثلا هذا أيضا من باب أولى لا يضر، لأنه ما في علاقة لا بخروج الدم ولا الخلع، هو الذي يؤثر. طيب، تقريبا هذه أهم المسائل، إذا كان عندكم سؤال ما في إشكال، يمكن بعض المسائل تركناها، ما أريد الإطالة عليكم. الساعة الآن 9:30، خلينا نشوف الأسئلة. وش الفتوى رجعتها؟ إذا شوف أن نتكلم عن التبرع، لكن لو أنه حينما تبرع يحتاج إلى أكل، هذا إذن اللي يفطره الغذاء وليس التبرع. أي لا تراجع عن فتوى خلك أنا. نعم، هذه أيضا بعض أمراض النوبات القلبية يحتاجون إلى حبة من الحبوب توضع تحت اللسان ويبدأ تمتص مع العروق وتصل إلى القلب. إذا كانت بهذه الصورة لم يبتلع منها شيئا وإنما ذهبت مع العروق إلى القلب، هذا لا يضر. أما لو ابتلع شيئا منها، هذا هو اللي ما في إشكال. إذا غرغرت، لكن أهم شيء لا يذهب شيء. سم هو الحديث أفطر الحاجم والمحجوب.
ما بال الحاجم
النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليهما قال أفطر الحاجم والمحجوب. المحجوم هذا ما في إشكال، لأن خروج الدم يضعفه كما قال أنس، إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف. لكن الحاجم ما باله؟ نعم، الآن أجهزة. هل كون الحاجم فسد صومه لأنه يمتص؟ يمكن يمتص ولا يذهب إلى جوفه شيء. هل هو الآن الحاجم أفطر من أجل أنه مص الدم فذهب قد يذهب إلى جوفه؟ هذه سم هذا الله يسلمك، يعني ليست هي علة منصوصة، ما هي بالعلة منصوصة. لو قال أفطر الحاجم والمحجوم أما الحاجم فلأجل مصه للدم، خلاص انتهينا العلة. لكن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولهذا قال بعض أهل العلم إن إفطار الحاجم والمحجوم بالنسبة للمحجوم هذا خروج الدم، وبالنسبة للحاجم قالوا تعبدا. ما ندري وش العلة. هل لأنه أعانه؟ طيب قد يعين المحجوم لأنه مريض، فالذي يعين المريض ويحسن إليه ما يقال أفطر. هذه تعليلات، لكن نحن نقف مع النص. ولهذا قال بعض أهل العلم الحاجم يفطر سواء مص الدم بفمه أو بآله. إذا كان هذا هو يعني القاعدة أنها من باب التعبد، يعني غير معقول. أما إذا كان المقصود كما قال بعض العلم أنه مص الدم، فلا شك أنه إذا تعامل بآله أنه لا يتعلق به حكم. وين؟ إذا نهى وفعل لا شك أن الحكم ليس بحرام، النهي ليس بحرام. نعم. لا، هو لماذا فعله؟ بعض أحيانا يفعل الإنسان الحجامة ليس لأجل المرض وإنما من أجل الوقاية والنشاط. يعني بعض الناس يذهبون الآن الحجامة هم مريض أصلا، لكن يريد إيش؟ أن يتنشط وأن يخرج الدم الفاسد. فليس كل من احتجم مريض، قد يحتجم مريضا وقد يحتجم صحيحا. تحامل وين؟ الشرجية ولا المهبلية؟ أحيانا يحتاج المريض إلى علاج، يوضع في الدبر كان يكون به مرض، يكون به بواسير، يكون يحتاج إلى أن يخفف هذا الألم، يوضع بعض الحقن أو الحبوب. أو الأكثر من أهل العلم على أنها مفطرة، لأن الغالب أنه يتصل بالأمعاء الغليظة ويتصل بالمعدة ويستفيد، ولهذا الأحوط الإنسان إذا فعل هذا أن يقضي، بخلاف ما لو وضع في الفرج، فرج المرأة مثلا، هذا لا يضر لأنه ليس لا يصل إلى المعدة. نقرأ الأسئلة، في أسئلة هنا. هذا يقول من أسئلة النواز المتكررة، ما قلت ما هو بكل مبتعث في دولة من دول شمال أوروبا والليل بحدود ساعتين أو أقل، ما الحكم الشرعي في الصيام؟ الأصل يقول أهل العلم ما دام أن هناك ليل، أن هناك ليلا وهناك نهار، فالأصل الصيام حتى ولو طال النهار، ما دام فيه ليل يدخل ويخرج ولو طال النهار عليه الصيام. إن شق عليه الصوم ما استطاع أن يصوم يفطر من أجل المشقة الشديدة التي ما استطاع معها الصيام، لكن كون فيه ليل ونهار لا بد من الصيام. يقول موظف يعمل بجسر الملك فهد البحرين، والفرق بين توقيت الأذان بين المنامة والدمام 3 دقائق، فنرى الجانب البحريني والناس يفطرون ونحن بعدهم ب3 دقائق مع أننا نراهم، فمن قائل يقول اعتمدوا على مشاهدة الشمس، ومنهم من يقول اقسموا ال3 دقائق وحين تقدم 1.5 دقيقة ويتأخر منهم 1.5 دقيقة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب النهار من ها هنا لجهة الغرب وأقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. العبرة بغروب الشمس، إذا كانوا يرونها وغرب قرص الشمس خلاص لا تنتظر أحد، ما دام أنه ليس هناك حائل بينك وبينها. مثل لو كان إنسان بينه وبين عمارة ثم لما غابت في خلف العمارة أفطر، لا هذا وجود شيء حال بينك وبينه، لكن الأرض مستوية وترى الشمس غابت في الأفق تماما واستنتظر. أما إذا كنت لا تعلم فاحفظ توقيت الآن، الحمد لله الآن وجود الآن بعض التطبيقات ووجود بعض الحمد لله واضحة، وأنت عليك أن في البلد الذي أنت فيه احتط لدينك. العبرة ليست أن هذا تقدم، مع أن في الغالب أن الوقت متقارب ما بين البحر والخبر، ما فيه إلا 20-25 كيلو، وأيضا هم على خط واحد، ما أظن فيه تفاوت كثير. هذا يقول هذا الظاهر يتكلم عن من صام في بلد وتأخر هذا البلد وذهب إلى بلد آخر وأفطروا، الآن بيصوم 28، مثلا واحد في بلدة من البلدان صاموا يوم الأربعاء مثلا أو يوم الخميس على حسب، يقول خلها صاموا يوم الأربعاء، فهو في بلده صام معهم يوم الأربعاء، ثم في نصف رمضان جاء إلى السعودية، نحن صمنا يوم الخميس، صمنا يوم الخميس، الآن لما صمنا يوم الخميس استمر عندنا الشهر 30 يوما، وكم بيصوم؟ ها؟ صام 31 يوما، قال الشهر ما يتجاوز 30، وأنا الآن صمت 31 يوما. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فأنتم هناك رأيتموه صم، وهنا لم نره فنتم إيش؟ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 كما عند البخاري، فيجب عليه أن يصوم، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. طيب لو كان بالعكس، بلده صام يوم الخميس ونحن صمنا يوم الأربعاء، تقدمنا عليهم بيوم، ثم جاء إلينا فصار عندنا الشهر 29 يوم، هو الآن تأخر عنا يوم، كم بيصوم؟ 28 يوم. ماذا أصنع؟ قلنا تفطر معنا، لكن يجب عليك أن تقضي يوما واحدا، لأن الشهر لا يمكن أن يكون أقل من 29 يوما، على الأقل تأتي بيوم حتى تصوم شهرا. هذا أيضا من النوازل. نعم، هو هذا هو الشهر، يعني عدد أيام الشهر هو هذا. اي نعم، لكنه هنا لأمر عارض دخل في حديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، ولا يمكن يفطر وحده ولا أن يصوم وحده. يقول جمهور العلم أنه لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس. الحساب قصدي.
هل يصوم معهم هناك ولا
يصوم
على الأصل؟
لا، الأصل تصوم مع أهل بلدك الأصل.
حتى لو كان أصلا لا يعبؤون.
نعم، الصوم يوم يصوم الناس، صوم معهم وتفطر معهم، فإن نقص أو شيء، لكن الغالب أنه ما ينقص 29 يوم و30.
البلد اللي هو فيه ليس الجنسية.
البلد نعم.
اللي هو فيه
مسلمين. نعم نعم، يصوم معهم. بعدين إذا كان في تلك البلدان الغالب أنه هناك، يعني تجد في كل بلد حتى في البلاد التي ليست بلاد إسلامية تجد فيها رجال مراكز إسلامية. يقول أفطر والطائرة على الأرض ثم طارت، الطائرة وراء الشمس. إنسان أفطر في المطار في الطائرة، جاب الفطر وأفطر، أقلعت الطائرة ولما أقلعت رأى الشمس. نقول العبرة بأنك أفطرت إفطارا شرعيا تستمر ما عاد تلتفت إليه، لأن اليوم إنما يبدأ من شروق الشمس، والآن أنت خلف غروب الشمس الآن وقد أفطر. مثل لو أن إنسان أفطر ثم بعض الأبراج يقولون في الإمارات برج خليفة أن أحيانا يفطر الإنسان في الدور الأرضي ثم يصعد إلى الدور العلوي فيرى الشمس، فبعضهم أحيانا في الدور العلوي ما يفطرون لأنه ما الشمس ما غربت، لكن اللي في الدور السفلي غربت الشمس. فالعبرة بغروب الشمس، لكن إذا أفطر بغروبها ثم رآها لا يضره ذلك. فيها عندكم شيء يا إخوان؟ حياكم. سم بالنسبة لهذه المسألة، هي مسألة أن أحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يدخل شيء في جوفه له المناظير هذه، لأجل أحيانا الكشف الداخلي يرون فيه أشياء داخلية تحتاج إلى هذا المنظار، كاميرا أحيانا يحتاج إليها، فيدخل من طريق الفم، هذا السلك هذا في رأسه كاميرا أحيانا، يعني بل موجودة حتى يرون ما بالداخل. فما حكم دخول هذه الأشياء؟ نقولنا كل ما دخل مع الجوف وإن لم يكن طعاما ولا شرابا أنه يفطر، صح ولا لا؟ إلى هذه المناظير دخلت مع الجوف، دخلت مع الفم ووصلت إلى المعدة أيضا، فما حكم صيام من احتاج إلى هذه المناظير؟ العلماء اختلفوا في هذا، لكن على قول أكثر أهل العلم كل ما دخل الجوف من المدخل الأصلي أنه مفطر، فيرى أنه مفطر مطلقا لكنه معذور. وبعض العلماء يقول إن دخل هذا الشيء إلى جوفه ولم يستقر إنما سيخرج ثاني مرة، قالوا فهذا لا يفطر بشرط ألا يكون معه مادة. يعني بعضهم حال بعض المناظير يضعون إيش، مادة دهنية من باب التسهيل وعدم حتى لا يجرح الإنسان بها، قالوا إذا لم يكن معها مادة دهنية فلا بأس، أما إذا كان معها مادة دهنية أو أحيانا نفس الكاميرا أحيانا يحتاج يعلق بها شيء داخل وتحتاج إلى ماء ينظف الزجاج، لكن هذا الماء سيكون في المعدة، فيقولون إن كان معها شيء من الدهون أو كان معها شيئا من الماء فالأحوط أن يقضي هذا اليوم ويفسد صيامه، وإن لم يكن معها شيء فالصحيح أنه لا بأس، وهذا اختاره شيخ الإسلام. سبحان الله، يعني بعض علماء الحنفية، يعني بعض الفقهاء أحيانا يجيب أشياء قديما يستغرب الناس منها. كيف شو وش قال؟ يقول لو أن شخصا أخذ خرزة هذا، والخرز هذا مفتوح مثل السبحة وكذا، وربط فيها سلكا ثم دلاه إلى معدته ثم أخرجه، هل يفطر؟ يقول ما يفطر لأنه لم يستقر. هو قال هذه بس، والآن وجدت، نعم صار منظار يدخل ثم يخرج. سبحان الله، أحيانا مثل ما قالوا، يقول الآن لو أن شخصا طار في الهواء فمر على الميقات فمن أين يحرم؟ قالوا يحرم إذا حاذ الميقات في السماء. هم يقولون بس من بيطير أول؟ لكن اليوم وقع هذا الشيء، طائرات. أسأل الله أن وفقنا جميعا يحب ويرضى. نعم. نعم، الصواب أنهم مع الناس يفطرون ويصومون مع الناس حتى ولو رأوا، هذا الصحيح. والله أعلم. سام البنج، بالنسبة للبنج للمريض، إن كان البنج موضعي هذا لا خلاف أنه لا يضر، أما إذا كان البنج كليا فينظر. الغالب أن البنج إنما يكون من طريق الأوردة، فإذا وضع البنج بحيث أن الإنسان غاب وعيه تماما، يسمونه التخدير الكلي، بحيث أنه ما يشعر بشيء، تجرى العمليات، فهذا إن وضع هذا البنج قبل طلوع الفجر، يعني وضع في الليل، واستمر هذا البنج هذا التنويم إلى الليل، يعني النهار كله هو إيش؟ لم يكن حاضرا، فالصواب في هذه المسألة أنه يقضي هذا اليوم، لأنه لا بد من النية، ولم يدرك شيئا من النهار، ولا يقاس على النائم. إنسان قبل الفجر ناوى الصيام ثم نام قبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا في الليل، فصومه صحيح، لأن النائم ليس مثل الإنسان المغمى عليه أو الإنسان الذي خدر بالبنج مثلا، لأن النائم ممكن أن يستيقظ في أي وقت، لكن الإنسان المغمى عليه أو الإنسان الذي عليه بنج لا بد أن يذهب أثر هذا البنج، أو أن المغمى عليه يفيق بعد ذلك. أما لو أنه نوى الصيام ودخل وقت النهار وهو مستيقظ ناوي ثم وضع التخدير واستمر إلى الليل فإن صيامه صحيح، لأنه أدرك شيئا من النهار وهو قد نوى الصيام. إلا ما أدرك شيئا من النهار، هذا ما في كلام، هذا نعم. نعم، لكن هم يقولون أنه إذا لم يدرك شيئا من النهار كيف يصومه ما أدرك شيئا من الفرض، بخلاف النائم. نعم، بعض العلم قال هذا، نعم، أنه يقول أن النية من أول الشهر ما لم يقطعها بسفر أو مرض. السلام عليكم.